بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. تحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة التي ينبغي أن يتعبد به في صباحه ومسائه. وهذا الذكر مما يقال في الصباح وفي المساء، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو ما يقال صباحا ومساء. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. وفي لفظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. وهذا الذكر من أذكار السنة العظيم، ويتعبد به المسلم في الصباح وفي المساء، وهو أن يقول في الصباح إذا أصبح بعدما يطلع الصبح: اللهم إني أصبحت. واللهم في المعنى يا الله، فالمسلم عندما يدعو ينادي ربه، إما أن يقول يا الله، وإما أن يقول اللهم، فالميم في آخر لفظ الجلالة عوض عن يا النداء، اللهم أو يا الله، فاللهم بمعنى يا الله، ولا تجتمع يا الله واللهم في الكلام إلا في لغة شاذة ونادرة عند العرب، كما جاء في بيت لهم: وإني إذا ما وإني إذا ألم حدث أقول اللهم يا اللهم. وإني إذا ألم وإني إذا حدث ألم أقول يللهم يللهم. ولكن هذه لغة نادرة، والغالب أن النداء يكون بأحد الاسمين، إما يا الله أو اللهم. وقوله أصبحت اللهم إني أصبحت، أي قد دخل علي الصباح، أو دخلت في الصباح، والصباح أول اليوم طرف النهار أوله وهو الغداء، وطبعا وهو الصباح فن، وطبعا الصباح طبعا يبدأ من بعد طلوع الفجر الصادق، ويكون معه أذان الفجر، حينئذ يبدأ وقت الأذكار. ونلاحظ أن المسلم يبتدئ يومه بالذكر في الصباح، وينهي في المساء بالأذكار وعند النوم، ليكون في حرز الله، وليكون في حفظ الله وفي عناية الله، وليكون في أمان الله وتوفيق الله، لأن المسلم أو لأن العبد بشكل عام مخلوق ضعيف، الإنسان مخلوق ضعيف لا يتحمل ما يحيط به من كل جانب من أعداء أو من هموم أو من تعب أو من نصب. ولولا أن الله عز وجل يحيط عبده ويحميه لن يستطيع طبعا أن يدفع بنفسه، فيحتاج إلى حفظ الله وعناية الله له. ومن ذلك مما يحميه هذه الأذكار التي يتحصن بها في حصن حصين، سواء كان من الشيطان وأعوانه ومن الجن المؤذين، أو من البشر من عيونهم من حسدهم، هذا طبع البشر، يحسد بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، فيحتاج الإنسان أن يكون في حرز الله. والإنسان كما أخبرتكم ضعيف، والله عز وجل بيّن هذا، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، فهو ضعيف إن لم يكن في عناية الله، فهو ضعيف مهما تعالى ومهما على صوته ومهما يعني تكبر على الآخرين، هو ضعيف، ممكن أصغر مخلوق لا يرى بالعين يطرحه في الفراش، أصغر فيروس أو بكتيريا أو جند من جنود الله الصغار يطرح الإنسان القوي البنية سليط اللسان، يطرحه في فراشه بأصغر مخلوق من خلق الله، فالإنسان ضعيف. لذلك لا يغتر دائما بصحته أو بقوته أو بماله أو بقوة بنيته أو بمنصبه، بل عليه أن يرى نفسه ضعيفا، وأن يطلب من الله دائما القوة والحفظ والعفو، والذي ما ومما يحفظ الإنسان ذكر الله عز وجل. فقال اللهم إني أصبحت أشهدك، أي أشهد الله عز وجل. طبعا أشهدك يا الله يعني أجعلك شاهدا، ويشهد العبد ربه على ماذا؟ يشهده كما سيأتي في تمام الذكر، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يعني يشهدك أني أقررت لك بتوحيدك وبعبادتك، وأقررت لك بضعفي وقلة حيلتي وهواني، وأنت يا الله على كل شيء شهيد. الشهيد من أسماء الله، يعني الذي يطلع على كل شيء، ظاهر الأمور وباطن، على ظاهر الأمور وباطنها، لا يخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء، فالله شهيد على كل شيء، أي الله عز وجل مطلع على كل شيء، والله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تخفى عليه خائنة الأنفس وما في الصدور. فهنا يشهد العبد ربه: اللهم إني أشهدك، اللهم إني أصبحت أشهدك، أيجعلك شاهدا يا الله على أنني أقررت لك بالتوحيد، وأقررت لك بالإسلام، وأقررت لك بالضعف والحاجة إليك. فأنت يا الله مطلع على كل شيء، على الأقوال، على الأقوال والأفعال دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، فلا تخفى عليك خافية، لا تخفى عليك خافية. فهذا إذن هنا معنى أشهدك، يكون هذا معنى. وقال: وأشهد حملة عرشك. حملة العرش الملائكة الكرام، وقد نص القرآن عليهم كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء حملة العرش وهم ملائكة عظام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن وصف بعضهم، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، من حاملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، أي ما بين إذن شحمة أذنه إلى عاتق الكتف، هذا ملك واحد، فما بالكم بالبقية. وجنود ربك لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض. فهؤلاء ملائكة الرحمن هم جنوده، وهو غني عنهم جل في علاه، وهم بحاجة إليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، أي خرجتم في الأراضي الفسيحة الواسعة، لخرجتم تبكون وتتضرعون إلى الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي رأى ما لم نره، الله عز وجل أطلعه على بعض الأمور، أطلعه على ملك من الملائكة من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ورأى النار، رأى أيضا صلى الله عليه وسلم النار، وأيضا كذلك رأى ما بعض من يعذب فيها، رأى بعض من يعذب فيها. فلذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه ويعلم بعض جنود الله، رأى جبريل، رأى على هيئته، فهذا جن من جنود الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، واسمع، أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت الإبل لما يحمل عليها الحمل الثقيل، فيكون لها أنين يسمع من شدة الوزن، فالسماء لها أنين أطيط من ثقل الوزن، تكاد تنفطر من كثرة الملائكة التي في السماء راكعة وساجدة وعابدة وذاكرة لله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح له قال: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو، يعني البيت المعمور هذا اللي يدخلون الملائكة يتعبدون فيه مثل الكعبة، يعني يقول مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو، يعني البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. يعني كل يوم يدخلون بيت المعمور 70,000 ملك يدخل للتعبد، لا يعودون إليه، يقولون العلم لأن الدور ما يأتيهم ليوم القيامة من كثرتهم. كل يوم يدخل 70,000 ملك إلى البيت المعمور ولا يعودون، لا يعودون، الدور ما يأتيهم من كثرتهم، من كثرتهم. فهذا معناه اللهم أني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، وهؤلاء لا يعلمهم إلا الله كما ذكرت لكم. فعطف الملائكة على حملة العرش، وهذا من باب عطف العام على الخاص، باب عطف العام على الخاص. وجميع خلقك على ماذا يشهد الله ثم الملائكة جميع الخلق؟ أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. فهذه شهادة يشهد الله ومن يسمعه أن الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق في الكون إلا الله، أي لا يستحق العبادة بحق إلا الله، ولا توجه العبادة إلا إلى الله. هذا بهذا الذكر، بهذه الشهادة يقولها العبد صباحا ومساء، يجدد توحيده مع الله، يجدد شهادة لا إله إلا الله، بحيث لو مات في الصباح جدد توحيده، ولو مات في المساء جدد توحيده، فمات على الإسلام. ومن مات على الإسلام إن شاء الله دخل الجنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا بعيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك، تحياتنا للشيخ عبد الله الحمادي والمخرج العزيز وجميع المستمعين، الله يحفظكم، مشكور على البرنامج الطيب.
تفضل أبو عيسى.
الله يخليك. عندي سؤالين سلمك. السؤال الأول بالنسبة ل يعني واحد يعني كان نايم مثلا على صلاة الفجر أو صلاة العصر، يعني هو يعني مو متعمد طبعا، يمكن بس من التعب وهذا، نش في وقت شروق الشمس، يعني يقولون وقت كراهة. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاتنا ونام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أو كما جاء في الحديث. فكيف أوفق بين الاثنين؟ يعني أي أصلي مثلا يطلع لي يقول حد يقول لا أنت وقت كراهة، مفروض تصبر لين تشرق الشمس كاملة بعدين صل قضاء مثلا.
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني، مرات صلي مثلا تجاه القبلة، أنا حاط سجادة في البيت، ومثلا نيت صلاة ثانية بس ما كان في نفس الوضعية، مثلا انحرفت السجادة يمين أو يسار شوي، هل هذا يؤثر على يعني الصلاة، صحة الصلاة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عيسى. اسمع رفض الشيخ أبو الوليد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الوليد.
بس سؤال واحد، قراءة القرآن بدون وضوء ممكن الشيخ يوضحنا يا سيرش؟
إن شاء الله.
مثل آية لا مسؤول المطهرون. جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير والوليد. نعم. نفضل الشيخ سؤال أبو عيسى، يقول فضل الشيخ إذا نام مع صلاة الفجر، يقول من التعب وغيره، ثم استيقظ وقت شروق الشمس، فيقول فضل الشيخ هل يصلي الفجر مباشرة أو ينتظر؟ لأنه يقول فضل الشيخ هناك هذا الوقت وقت نهي، وأيضا يقول هناك حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فيقول كيف أوفق بين الحديث ووقت النهي؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، ما تفضل في أبو عيسى صحيح إذا الله خيرا. فعندنا حديث النهي عن الصلوات في وقت معين، وهي وقت طلوع الشمس ثم حتى ترتفع إلى قيد رمح ورمحين، وحين يقوم قائم الظهيرة، أي حين وهو وقت الزوال حتى تزول الشمس. فإذا زالت فقد خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر. والثاني حين تصفر الشمس، يعني حين تتضيف للغروب، وحين يكون جاء وقت غروب الشمس. فهذه كما جاءت في حديث عقبة وغيره ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. لكن هذا بالنسبة لمن صلى العصر أو صلى الفجر، فحينئذ لا يتنفل صلاة العصر بعد ركعتين، طبعا في كلام بين أهل العلم. وبالنسبة لمن لا يريد أن يتنفل نفلا مطلقا يتعبد، فبعد الفجر بعد صلاة الفجر وقت نهي إلى أن تطلع الشمس قيد رمح ورمحين، وكذلك بعد العصر إلا بعض الأحاديث استثنت ركعتين بعد العصر. لكن عندما يحين غروب الشمس وتصفر الشمس، يصفر قرص الشمس، حينئذ يكون هذا الوقت وقت نهي لا يصلى فيه. لكن من فاتته الصلاة لا يكون هذا في حقه وقت نهي، بل يكون في حقه وقت أداء، لأنه لم يصلي، هذا أولا، ولأنه مطلوب منه أن يقضي هذا الفرض، فهو لا يزال في ذمته، فلا يشمل النهي، فيكون حينئذ في حقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو ذكرها فليصليها، لا كفارة لها إلا ذلك، أي كفارتها أن يصليها في وقت الذي استيقظ فيه، سواء كان بعد الفجر طلعت الشمس أو عند الشروق، أو استيقظ قرب الغروب بعد قبل أن تغرب الشمس. هذا الوقت بالنسبة له وقت صلاة، لأنه هو فاتته الصلاة أو لم يصلي، ففي ذمته هذه الصلاة، لا ينتظر، فلا يكون في حقه وقت نهي. بهذا يعني يمكن الجمع بين النصين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو عيسى بالنسبة للصلاة، يقول في البيت، يقول أضع السجادة في اتجاه القبلة في البيت وأصلي دائما، يقول في بعض الأحيان آتي إلى السجادة وفيها انحراف قليل عن القبلة جهة اليمين أو جهة الشمال، فيسأل فضيلة الشيخ يقول عن حكم صلاته بوجود هذا الانحراف البسيط.
استقبال القبلة، من كان يرى الكعبة في المسجد الحرام فيجب أن يستقبل عين القبلة أو عين الكعبة، لأنه يراها، فمطلوب منه أن لا يحيد يمينا أو شمالا، بل ينصرف تلقاء وجهه إلى القبلة تماما أو إلى الكعبة وهي أمامه. وإن كان لا يراها وكان بعيدا، فالمطلوب الجهة، جهة الكعبة. الانحراف القليل قد يكون لأن هذه جهة اجتهادية، وهذا لا يهم، لكن لا يتعمد الانحراف، إنما يجتهد في أن يصيب جهة القبلة. فإذا شاف مثلا سجادة انحرفت عن الجهة التي مفروض يتجه لها وتدل عليه البوصلة، يصحح ذلك. وهذا الشيء اليسير حتى وهو يصحح لا يضر، وهذا يشمله قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لله المشرق والمغرب، فكان الله عز وجل خص هاتين الجهتين لما فيهما من الآيات العظيمة، ولما فيها من المطالع، طالع القمر والشمس وكذلك المغيب. فهنا كان يقول: فإن القبلة حيثما توجه العبد، إذا اجتهد واشتبهت عليه القبلة فحاول أن يجتهد ويدل عليها، فيتحرى القبلة ويتحرى الصلاة، فيجتهد بقدر الإمكان. الخطأ اليسير قليلا قد يكون انحرف لا يدري يسيرا، لا يضر إن شاء الله بعد ذلك، لأن يكون معذورا أن يصيب صلب الكعبة في مثل هاي الجهة فيعذر فيه، فيحاول بالاجتهاد أن يضبط الأمور. الانحراف الكبير نعم هذا لا يكون ولا يجوز، كان يكون من جهة القبلة جهة اليمين وهو يتجه كثيرا إلى الشمال، هذا نعم. أما اليسير فلا يخلو من أحد، المهم أن يحاول بقدر الإمكان أن يتجه إلى جهة القبلة، إن وجده خلل يظن أن السجادة قليلا انحرفت يصححها ثم يصلي بعد ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاني 8 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أبو الوليد أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء.
نعم طبعا المسألة هذه تكلم عليها أهل العلم في تلاوة القرآن أو قراءة القرآن بدون وضوء. ما في شك أن الأفضل قراءة القرآن مع الوضوء مع الطهارة الكاملة. بالنسبة لي من كان على جنابه صحيح أنه لابد يعني يجتهد أن يقوم ويغتسل ويأتي ويقرأ القرآن لن يستطيع أن يرفع هذا الحدث عنه، فهذا يكون حينئذ مطلوب في حقه أن يرفع الحدث الأكبر. هذا بالنسبة للحدث الأكبر. الحدث الأصغر اللي هو يرتفع بالوضوء، وهذا طبعا يكون فيما ينقض الوضوء من الحدث الأصغر. صحيح أن الأفضل أن يتوضأ، الأفضل أن يتوضأ ولا يجب، لكن لو قرأ بدون وضوء قراءته صحيحة لا إثم عليه لعدم وجود الدليل الملزم، وقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. الظاهر والله أعلم أنه التفسير الصحيح لها والأقرب المراد به اللوح المحفوظ هو الذي لا يمسه إلا المطهرون، لأن سياق الآية يدل كذلك أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذا الكتاب المكنون يعني المكنون الذي هو ستر عن العيون لا يرى، وطبعا ما هو الكتاب الذي لم يطلع عليه مخلوق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب؟ اللوح المحفوظ، ومعناه أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه. دائما في اللغة الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذه قاعدة في اللغة، فالظاهر أن الضمير في يمسه ضمير الهاء المتصلة يعود إلى كتاب المكنون. الكتاب المكنون هو والله أعلم اللوح المحفوظ، وهو معظم عند الله، وفيه ما هو ما كان وسيكون إلى قيام الساعة من الغيب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ويحتمل بالكتاب المكنون الكتب التي بأيدي الملائكة وتنزل بالوحي وهي مستورة أيضا، لأن الشياطين لا تطلع عليها، الكتب التي أنزلت على الأنبياء ولا قدرة لهم على الاطلاع عليها ولا إلى مسها أو تغييرها. وفسر بعض أهل العلم أنه لا يمس المطهرون يعني القرآن، لكن يبدو أن ذلك بعيد والله أعلم، أنه الأقرب أنه اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه أحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر، ما أن يحمل على الطهارة الظاهرة، يعني بمعنى أنه يعني المراد به الطهارة، أو المراد به لا يمس القرآن إلا طاهر يعني الطهارة المعنوية، يعني ما يمس إلا مؤمن مسلم، لا يمس غير المسلم إلا إذا رجونا إسلامه، فلعله هذا المراد. وهذا في جاء في حديث حكيمة بن حزام في الرسالة التي بعثها له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. فيبدو والله أعلم أن بدون وضوء يجوز، ولكن ليس هو الأفضل. ولماذا يجوز؟ ما الدليل؟ استدل بعض أهل العلم بحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. والله أعلم، حينئذ لا حرج، لكن الأفضل والأحسن أن من أراد قراءة القرآن أن يتوضأ ويمس القرآن على طهارة وقد رفع الحدثين، هذا أحسن وأفضل، وخروجا من الخلاف وتعظيما لكتاب الله ولكلام الله واحتراما له، وليذكر الله على طهارة، وهو لأن القرآن ذكر، وأحسن ذكر وأجمل ذكر وأعظم ذكر تلاوة كلام الله، إن تلاوة كلام الله ذكر، فيذكر الله حينئذ على طهارة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل قصات الشعر أو ما يسمى بالقزع هل هو حلال أو حرام؟
الحمد لله. وبعد طبعا القزع المراد به قص بعض الشعر وترك بعضه، كما نرى في خاصة عند الشباب وبعض صغار السن أنهم قد أخذوا الجانب السفلي من الرأس من عند الأذن إلى الخلف، ثم الشعر في الأعلى كثيفا، أو أخذ الشعر من أعلى وترك في الأطراف، حلق في النصف، أو يحلق من الأمام ويترك من الخلف. وكذلك قد يحلق من الخلف ويترك في الأمام، كل هذا نوع من أنواع القزع، وقد انتشر مع الأسف، وبل يتفنن الحلاق فيه وتطلع موضات، وهذا من المحرم شرعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم ما لم يأتي دليل يصرف ذلك إلى الكراهة، إذ الأصل في النهي المجرد عن القرائن التحريم، قاعدة عند أهل العلم. والدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي له قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له احلقه كله أو اتركه كله، هذا هو القزع. فحينئذ أخذ أهل العلم من هذا المنع، ومع الأسف نجد هذا منتشر في الشباب، فإذا وقعنا في النهي لا خير فينا، خلص خالف الشرع ما ينفع، مخالفة الشرع لا تجوز شرعا. فالمطلوب ننتبه عندما نذهب للحلاق، خاصة الآباء، انتبهوا عندما تأخذون أطفالكم إلى يعني الحلاق ألا يقص كل الشعر من الأسفل ويترك فوق كثيفا، أو يحلق من فوق، يعني المسلم سبحان الله الإسلام جميل، حب الجمال، هذا القزع قص الشعر في الأطراف كله، الحلق ترك الشعر فوق ليس فيه جمال، لكن عندما النفوس تتغير، نظرات تتغير، يرى القبيح جميلا، وهذا يعني عكس الفطرة السليمة. فهي يدلك على جمال الإسلام لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو اتركه كله، فالشعر عندما يهذب يهذب كله أو يحلق كله، فيكون فعلا فيه جمال. إذا هذبت كل الشعر وأخذت من كله ورتبته يكون فيه جمال، أو حلقت كله فواضح كله محلوق، لكن أن يكون فوق فروة الشعر كثيفة ومن أسفل جلدة الرأس بائنة ليس فيه أي جمال، بل فيه تشويه لجمال خلقة الله، ليس فيها أبدا نوع من الذوق والجمال. لذلك الإسلام نهى عن مثل هذا، لأن الإسلام جميل يحب الجمال، فنلتزم يا أخوان بمثل هذا. الحلاق يمكن ما عنده علم أو ما يدري بالنهي، وليس عنده خبرة ولا يدري ماذا يفعل، إنما يريد المال ويتبع ما يشاهده من الموضة أو الأشكال التي تخرج. لكن نحن المسلمين يجب أن يكون عندنا وعي، قبل أن نقدم على شيء نعرف حكمه الشرعي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
الله
يبارك فيك بجراح، تفضل.
الله يحفظك. سؤالي الأول للشيخ، كيف نعل نخلي لساننا رطب بذكر الله، ونعلم عيالنا وبناتنا على ذكر الله في كل وقت في كل ساعة؟ السؤال الثاني، أيوة، التصريح هذا الشعر مثل ما تفضل الشيخ يقول لك هذا موديلات ولا يعني من هالنوع، هذا هل هذا جائز في الإسلام على يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ولا هذا جائز؟ قص والله مثل قصة كذا أو كذا من هالنوع هذا، وحين لو سووا لها أسامي بعد كان للأطفال يقول لك لا هذا طفل عادي. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير بجراح، الله يحفظك. نعم، نفضل شيخ سؤال بجراح، يقول كيف يكون لساننا رطبا بذكر الله تعالى؟
بكثرة الذكر. وكثرة الذكر ليس المراد بها أن يجلس الإنسان طول نهاره ولا يعمل شيئا، يسبح مثلا 3000 أو يصلي على النبي 10000 ويصل بعضهم إلى 30000 مرة، ليس هذا المقصود. فأنت لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين وإمام المتقين وأفضل من ذكر الله على الأرض، محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ولا نجد له ورد مثلا جالس 30000 مرة لا إله إلا الله، أو 20 يذكر الله 20 مرة. لكن لسانه كان رطبا من ذكر الله، وهذه وصيته للأمة، للصحابة وللأمة. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى من كثرة يعني شعائر الإسلام، لأن شعائر الإسلام كثيرة، أكبر عابد لو جلس ما يستطيع يأتي بها كلها، كثيرة. فهنا يفعل المسلم ما استطاع، وهذا واضح. عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني شوف لي شيء كنت أستطيع أذكر الله كثرت. وكان الرجل حصلت عنده نوع من الربكة والارتباك من أين يبدأ وأين ينتهي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لو الإنسان المسلم من يوم أن أصبح إلى أن ينام تمسك بالأذكار الواردة في طرفي النهار سيكون لسانه رطبا من ذكر الله. يعني تخيلوا إذا قام قال الدعاء الاستيقاظ من النوم، وهو أنواع، مثل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ذهب يلبس الملابس قال دعاء اللباس، ثم صلى وقال أذكار الصلاة، وقال أذكار الصباح، خرج من المنزل قال أذكار الخروج من المنزل، أكل الغداء قال أذكار الطعام، انتهى قال أذكار الطعام، دخل البيت قال أذكار الطعام، ركب السيارة قال أذكار الركوب، أتى المساء صلى قال أذكار الصلاة، قال أذكار المساء، دخل المنزل خرج من المنزل. كذلك أيضا لو تلاحظون لما أتى ينام مثلا صلى الشفع، صف الله الوتر، توضأ، نام على الجنب الأيمن، قرأ أذكار النوم، فحينئذ هذا لسانه رطبا من ذكر الله كما نلاحظ. شوفون كيف صار لسانه رطبا من ذكر الله. فمن يوم أن يصبح الإنسان ويفتح عينيه في الصباح إلى أن ينام الليل هناك أذكار، وأذكار كثيرة وكثيرة جدا، إضافة إلى تلاوة القرآن، إضافة إلى الأذكار في الصلاة نفسها، كل هذا ذكر. فيجد الإنسان نفسه في النهاية إن شاء الله رطبه، لسانه رطبه من ذكر الله، ولم يكن من الغافلين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو جرح. يسأل أيضا عن قصة الشعر، يقول فضيلة الشيخ أن البعض يقول بالنسبة للأطفال يكون الأمر أسهل لأنهم أطفال، يتساهل في هذا الأمر. يقول
صح وصعب، جزاه الله خيرا، هذه مشكلة يعني من المشاكل. الحكم واحد، لأن الشرع هنا لم يفرق بين الطفل والكبير، بل الحديث جاء في طفل، الحديث الذي فيه القزع جاء في طفل. إذا تلاحظون يعني تلاحظون أن الحديث أصلا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفل وقد حلق بعض شعره وترك البعض، هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحلقه كله أو أتركه كله، معه صبي. طبعا هذا الولد لم يبلغ، لا يزال طفلا أو صبيا، لو كان مسموح هذا للأطفال لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على رجل كبير، أنكر على أبي الطفل، أبي الصبي، فوجه الخطاب للأب لأنه هو المكلف، هو الولي، وجه له الخطاب وأنكر عليه، قال له احلقه كله واتركه كله، يعني أنت الأب، أنت المسؤول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا فعلت هذا بولدك أو بطفلك؟ فهذا الاستثناء من تصرف الناس، ولو ركزوا جيدا لعلموا أن الحديث أصلا ورد في طفل، فكيف يعني نأتي نقول لا هذا طفل؟ لا، هذا أولا، والنص خلاص واضح في الطفل. ثانيا يا أخوان انتبه، لا بد نربي أطفالنا على شرع الله منذ الصغر، حتى إذا كبر الواحد منهم لا يجد الشرع ثقيلا عليه، بل يجد نفسه يستطيع أن يطبق شرع الله. فالبنت تتربى على الحياة من الصغر، تتربى على اللبس الساتر، تتربى على الحشمة، تتربى على الحياء واللباس الطيب الساتر الجميل، ثم إذا كبرت تجد نفسها ربت على هذا الشيء، فتسلك هذا المسلك، فتكون امرأة مستورة فاضلة عفيفة بحجابها لأنها تربت على ذلك، ويكون ما تفعل من ستر ومن خير في ميزان حسنات الوالدين الذين رباها على ربوها على هذه التربية الحسنة الجميلة. بالستر كذلك الطفل يربى أيضا على الخير. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع أضربوهم عليها لعشر أفرقوا بينهم في المضاجع. لاحظوا كيف، ليش؟ لأن أنت تربيه الآن على الصلاة وعمره سبع، يصلي يترك يصلي، كبر شوي يبدأ يلتزم، إذا كبر وشب حينئذ يكون قد تعلم الصلاة وصارت خفيفة عليه ليست ثقيلة. هكذا أخواني كل أحكام الشرع، كل ما فيه خير وما أمر به الشرع وما نهى عنه منذ الصغر، يعني نعلمهم إذا كبروا مشوا على الطريق المستقيم، وكان ذلك في ميزان حسنات الوالدين، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسائل النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للآية تتكلم عن القرآن الكريم في لا يمسه إلا المطهرون، فلا يمسه إلا المطهرون، يقول المقصود به القرآن.
ذكرت هذا قبل قليل، أنا من أهل العلم ذكر هذا، لا أنه في القرآن صحيح، ووضحته وضحت التوضيح اللي ذكرت لكم. لكن أنت انتبه أيها الأخ العزيز السائل الفاضل، الآية انتبه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لو قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون، صحيح، حينئذ معناه أنه وردت في القرآن الكريم. لكن لما يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كان الضمير في لا يمسه الها عند علماء اللغة تعود إلى أقرب مذكور، كأنه يقصد الكتاب المكنون. هذا تفسير بعض أهل العلم، يعني هناك ذكرت لك أكثر من كلام، فإنه لا يمسه أي لا يمس الكتاب المكنون، هذا لا يمس أحد، لأن عند الله لا يرى ما فيه أحد إلا الله، أو المراد بالكتب التي عند الملائكة. فالكتاب يعني اسم جنس الكتاب، أي الكتب التي بأيدي الملائكة يكتبون فيها المقادير بأمر الله، لا يمسها إلا المطهرون. والقرآن لا شك مكتوب في اللوح المحفوظ، ما في شك فيها، الله عز وجل تكلم بالقرآن لجبريل وتكلم به كما يليق بجلاله، وأيضا كتب في اللوح المحفوظ. هذا جانب. جانب آخر مهم جدا ننتبه، لأن بعض أهل العلم قالوا هو القرآن، قالوا المراد به القرآن، هذا موجود، لكن الله أعلم أن اللوح المحفوظ. ولذلك قال من قال بجواز قراءة القرآن للذي على حدث أصغر، يعني الطهارة الصغرى لا تجب، يستطيع أن يقرأ، لكن الأفضل أن يتوضأ وأن يقرأ القرآن على طهارة. أما الذي على جنابه لا، يقوم يغتسل وهو جنب ويغتسل ويرفع الحدث الأكبر يقرأ القرآن. بالنسبة للحائض أيضا، ربما واحدة لأن تسأل، طيب الحائض اختلف فيها العلماء، منهم من يقول تقرأ بالمس تمسك القرآن لأنه لا دليل يمنع الحائض من القراءة، والحيض يطول ولا دليل يمنعها، والحيض ليست في يدها إنما الحيض في مكانه. ومنهم من قال لا، تمسك القرآن بحائل، يعني بحاجز أو مانع مثل القفاز، وتقرأ. وأما من الحفظ فتقرأ، ليس فيه إشكال، والله أعلم، يجوز لها أن تقرأ ولو مسكت المصحف، لأن الحيض معنوي فيها، والله أعلم لم يأتي دليل لمنع الحائض، بل إنه يعني كانت الصحف القرآن الكريم بيد النساء في المدينة، وكنا يقرأنا القرآن، فلو كان لا يجوز لصح حديث واحد في منعهن، ولم يصح شيء. ومنهم من قال لا تقرأ الحائض إلا بحائل، تمسك القرآن بمثلا خرقة أو بالقفاز وتقرأ، أما من الحفظ ليس إشكال. ولماذا جوزوا لها أن تقرأ بحائل أو تمسك المصحف؟ لأن الحيض يطول، فإذا لم تقرأ فحينئذ قد تنسى الحفظ، أو يطول العهد بالقرآن، بعض النساء حيض يستمر أسبوع، بعض النساء يمتد إلى 10 أيام، بعض النساء يمتد إلى 15 يوما، فحينئذ قالوا يجوز لها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟
نعم، قال بعض أهل العلم إذا كانت رفقة آمنة فيجوز لها السفر، إن أمنت ورفقة آمنة ولم تكن في فتنة فيجوز ويستقبل الولي في المطار، في المطار الوصول أيضا ولي آخر. والقول آخر لأهل العلم أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا هو الظاهر والله أعلم لصحة النصوص وظاهر النصوص وللحكمة من ذلك أيضا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقالوا تمسكوا بهذا الدليل، قالوا لا تسافر إلا مع ذي محرم. وحديث ابن عباس قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإني تتبت في غزوتي كذا وكذا، يعني هو مكتوب اسمه في الجهاد مع الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته مع رفقة الصحابة إلى الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك. قالوا لم يأذن له أن يأتي وإنما أمره أن يحج مع امرأته ليكون محرما لها، فمن هنا قالوا إذن المرأة لابد يكون معها محرم. قالوا الحكمة في ذلك أن المرأة تحتاج، مرأة ضعيفة تحتاج إلى من يحميها ومعها رجل حتى لا يتعدى عليها أحد ولا يغلط عليها أحد ولا يتجرأ أن يؤذيها أحد، وهذا واضح. المرأة لما يكون معها رجل كأخيها أو أبيها أو زوجها نرى أن الرجال يعني يخافون أن يؤذوها أو يفتنوها أو يقتربوا منها، لكن لما تكون لوحدها قد يطمع فيها إنسان والعياذ بالله يريد الشر أو السوء وتفتن المرأة، فيكون هذا من مصلحتها أن يحميها الرجل المحرم، لأن المرأة مكرمة في الإسلام وعزيزة وكالجوهرة، لذلك أمرها الله بالستر والحجاب وجعل لها رجلا يحميها دائما في سفرها وحضرها، وجعل لها النفقة الدائمة على الرجال الأولياء، هذا من كرامتها تماما. وأيضا من الحكمة قد تمرض المرأة تحتاج من يحملها أو يلمسها أو يكون معها في المستشفى، فيكون معها محرم في السفر يحميها ويسترها ويكون معها ويدافع عنها، كل هذا من مصلحتها. فالشرع لا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة، ولا ينهانا عن شيء إلا وفيه مفسدة يدفع بها عنا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.